بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وفي رواية لأحمد: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة للثواب. وفي لفظ لأبي داود: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. الحديث في الصحيح المسند وفي السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني. وجاء الحديث بنحوه عن أبي سعيد الخدري عند النسائي، وفيه الحث على الذكر سواء كان في المقعد، في المجلس، عند النوم، عند القيام من النوم. ثم إن الحديث تنوعت ألفاظه: ما قعد قوم، وفي اللفظ الأول من قعد مقعدا، إذن فهو يشمل الفرد ويشمل الجماعة. يشمل الإنسان إذا جلس بمفرده، ويشمل الجماعة إذا جلسوا في مجلس. وربما إذا جلس الإنسان بمفرده يكون أشد غفلة، ربما لا ينشغل بالذكر، قد ينشغل بغيره، وقد ينشغل بمعصية الله عز وجل، فهو مطالب بذكر الله عز وجل. جلس مجلسا بمفرده أو جلس مع جماعته، فمن قعد أو جلس مجلسا ولم يذكر الله عز وجل فيه، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه يوم القيامة تصيبه الحسرة، وتحصل له في هذه الدنيا الترة. والترة كما قال صاحب عون المعبود بكسر التاء وتخفيف الراء: ترة، أي تبعة ومعاتبة أو نقصانا وحسرة من وتره حقه، أي أنقصه. وتره حقه نقصه، وهو سبب الحسرة. ومنه قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصها. قال: والهاء في قول ترة عوض عن الواو المحذوفة، مثل عدة أو عدة، هكذا يقول صاحب عون المعبود. وفي هذا أيضا الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مجالس الذكر وفي غيرها. من قعد مقعدا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا حصل له حسرة، كما جاء في هذا الحديث. ومن العقوبة أيضا والتنفير عن الغفلة عن الذكر أنهم لا يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، قاموا عن مثل جيفة حمار. فكيف إذا كان هذا المجلس الذي جلسوا فيه مليء بالغيبة والنميمة أو السب أو اللعان أو النظر إلى المحرمات أو السماع للباطل والمحرم؟ فهذا أعظم. تصور لو أن هناك جيفة وهنا مثل بالحمار، الجيف تختلف، فهي جيفة حمار، ما هو جيفة فقط بل جيفة حمار. هل ممكن أن مجموعة من الناس يجلسون على جيفة حمار بعد أن صعدت وانتشرت منها الرائحة؟ لا يمكن أن يرضى أحد أن يجلس بجانب الحمار بعد أن يموت ويجيف وتظهر منه الرائحة الكريهة. فإذا الذي يجلس في مجلس لا يذكر الله عز وجل فيه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم كالذي يقوم عن جيفة الحمار، فكيف إذا كان يفعل ما هو ضد ذلك من المعاصي فهو أشد. أسعد الناس في مجالسهم ومقاعدهم هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس في مجالسهم، فترى مجالسهم لا تخلو من ذكر الله، حتى ولو كانت مجالس أعمال، حتى لو كانوا في مجلس في سفر، حتى لو كانوا في سفر لا تخلو من ذكر الله جل وعلا، فهم أسعد الناس بذكر الله سبحانه وتعالى في سفرهم وحضرهم واجتماعهم وانفرادهم، وهم أسعد الناس أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخصوصا طلاب العلم الذين يقلبون الكتب ويقرؤون الآيات ويقرؤون الأحاديث، ويذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أوساطهم، فهم أكثر الناس عملا بهذه العبادة، وأحظى الناس بالأجر العظيم الذي يناله المصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عند من هذا الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما حال هذا الحديث؟ حسن، من صحابيه؟ تجد الناس في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة، في الواتسابات كل واحد يرسل تلك إما أبيات شعرية، وإما صورة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما التذكير بهذا، وإما الحث، وإلى غير ذلك. فما حال هذا الحديث ونحن في ليلة الجمعة؟ ما حال هذا الحديث عندك؟ من صحابيه؟ أحسنت، من حديث أوس بن أوس، ذكره النووي في رياض الصالحين عمن، وجاء عن جماعة من الصحابة، لكن في رياض الصالحين عمن ذكره النووي عن أوس بن أوس، أظن هكذا ذكره عن أوس بن أوس، وهو حديث صحيح أو حسن، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ليس في وقت معين، وإنما كلما ذكر، حتى ولو لم يذكر، لو أن الإنسان تعمد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك يوم الجمعة فإنه يشمله الفضل. وأما تلك الرسائل التي أحدهم لا ربما ما يتلفظ بها، بس يعمل تحويل، هو ما صلى على النبي، يرسل لك رسالة يحولها لك تحويل، وهو نفسه ربما ما تلفظ ولا صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا لا دليل عليه، هذا الفعل لا دليل عليه أنه يوم الجمعة كل واحد يرسل الصلاة على النبي، صلوا على النبي إلى آخره. ولكن من ذكر بهذا الحديث أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث في الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ويشمل ليلتها، فإن هذا قد ثبت به الحديث، قد ثبت به الحديث. فإذا جلس الإنسان مجلس قرآن، إذا جلس الإنسان مجلس قرآن ما ليس فيه يعني كما يقال تسبيح وتحميد، إنما مجلس قرآن، حلقة قرآن، وقرأوا القرآن والمدرس يستمع للطلاب والطلاب يقرؤون القرآن حتى انتهوا وانصرفوا، هل عليهم إثم لأنهم قعدوا مقعدا لم يذكروا الله فيه؟ ما قالوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ هل يشملهم الحديث أم ليس عليهم بأس لأنهم يقرؤون القرآن عندك؟ أحسنت، القرآن هو أعظم الذكر، القرآن هو أعظم الذكر، فإذا جلسوا مجلسا يقرؤون قرآنا أو يحفظون أو يسمعون فهم في أعظم الذكر، في أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يشملهم الفضل ولا يدخل فيهم الذم هذا المذكور في هذا الحديث أبدا. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه ليس معناه أنه يذكر الله وهو نائم، لأن النائم رفع عنه القلم، لا يقول قائل كيف أذكر الله وأنا نائم، لا، المراد يذكر الله قبل أن ينام، قبل أن يضطجع يذكر الله، يقرأ أذكار النوم، فهذا الذي ينام يمر عليه الليل والنهار والقعود والقيام وهو لا يذكر الله، هذا قد طغت عليه الغفلة، فحق له أن يصيبه التبعات، وأن يحصل له النقصان، وأن يحالفه الخسران، وأن يقوم عن مثل جيفة حمار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكثر المجالس التي تخلو من ذكر الله عز وجل هي مجالس القات، في الغالب هي مجالس القات، فإنها تخلو من ذكر الله عز وجل إلا قليلا. وربما بعضهم قد يذكر الله وهو في مجلس القات لكنه كما يقال خارج التغطية، لا يدري ما يقول من شدة ما يأكل، ربما حتى الذكر الذي يقوله لا يستشعره ولا يتلذذ به ولا ينتفع به، فتجده يقول شيئا فإذا انتهى من القات ربما أنكر أنه قال ذلك الكلام، سواء كان من الذكر أو من غيره. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. قال: وقد ذكر ابن القيم في الوابل الصيب 73 فائدة للذكر فارجع إليه فإنه نفيس للغاية. وهذا الحديث الذي ذكرناه في هذا الموضع هو من الأحاديث القدسية العظيمة التي فيها بيان فضل الله جل وعلا وإكرامه لعباده المؤمنين الذين به تتعلق قلوبهم وعليه يتوكلون وبه يلهجون، فهم دائما يذكرون الله سبحانه وتعالى إذا انفردوا بأنفسهم وإذا اجتمعوا بغيرهم في سفرهم في حضرهم. أنا عند ظن عبدي بي، قال القاضي عياض رحمه الله: قيل معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو، وهذا أصح، وذكر ذلك النووي رحمه الله. وقال القرطبي في المفهم عند قول أنا عند ظن عبدي بي، قال: المعنى ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده، يعني يظن بربه خيرا أنه يحقق له ما أراد من الخير، وأنه يقبل أعماله ويقبل توبته ويغفر ذنبه. فإذا كان كذلك فالله جل وعلا يقابله بالإكرام. قال: وأنا معه إذا ذكرني، قال الحافظ في فتح: أي بعلمه. وهذه معية خاصة لأهل الإيمان والمكثرين من ذكر الله جل وعلا. وقال النووي: أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. وأنا معه إذا ذكرني بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية والحفظ كذلك. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، أو في نفسي، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال الحافظ: إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرا ذكرته بالثواب والرحمة سرا. ومع ذلك فإن فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وهذا من الأدلة على ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، خلافا للأشاعرة الذين أنكروا هذه الصفة. وقد سار النووي والحافظ ابن حجر في هذا الحديث على مذهب الأشاعرة في إنكار صفات الأفعال، وفي بعض إنكار بعض الصفات الخبرية التي ذكرت في هذا الحديث. فباب الصفات لا يؤخذ من الإمام النووي ولا من الحافظ ابن حجر في باب الصفات، لأنهما سارا على طريقة الأشاعرة، والأشاعرة كما هو معلوم عنهم أنهم لا يثبتون لله عز وجل من صفاته إلا سبعة، وهي المجموعة في قول الشاعر: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. قوله في هذا الحديث: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، هذه الفقرة استدل بها جماعة من أهل العلم على مسألة مشهورة في كتب أهل العلم، وهي: أيهم أفضل الملائكة أو صالح البشر؟ وبعضهم يقول الأنبياء، لأن الأنبياء هم صالح البشر، هم المتقدمون في باب الصلاح من البشر. أيهم أفضل، هل صالح البشر أم الملائكة؟ هذه مسألة خلافية. فالقول بتقديم صالح البشر على الملائكة هو قول جمهور أهل السنة، والقول بتقديم الملائكة على صالح البشر هو قول المعتزلة وبعض أهل العلم. ووجه الاستدلال في هذا الحديث أنه قال: ذكرته في ملأ خير منهم، ظاهره إيش؟ أن الملائكة خير من بني آدم، ولهذا قال: في ملأ خير منهم. وهذه المسألة التي هي هل أفضل الملائكة أو صالح البشر، هذه كما يقول ابن القيم وغيره هي من المسائل طويلة الذيل قليلة النيل، طويلة الذيل قليلة النيل، وأدلتها كثيرة من الجانبين، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم عليه جمهور أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. بدليل ماذا؟ أن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فهذا مما يدل على تفضيل آدم على الملائكة وهو نبي الله. وأما هذا الحديث فقد نبه أهل العلم أنه ليس فيه دليل، وإن استدل به من استدل، لأنه قوله: وإن ذكرني في ملأ، يعني العبد يذكر الله في ملأ من أين؟ من بني آدم. يذكره الله عز وجل في ملأ من الملائكة، هؤلاء الملائكة لم يكونوا خير من بني آدم إلا لأن الله عز وجل هو منهم، أي ممن يذكر معهم. الله عز وجل يذكر الإنسان في هذا الملأ، فهذا الملأ لم يحصل على هذه الخيرية على بني آدم إلا لأن الله جل وعلا في جانبهم، فإنه قال: ذكرته في ملأ. إذن هذا الملأ ما حصل على هذه الخيرية إلا لأن الله عز وجل قد ذكر العبد أيضا معهم، فالله يذكر هذا العبد والملائكة يذكرون، فهذا الملأ خير من ملأ بني آدم لأن الله يذكر العبد معهم. فلأجل هذه، لأجل هذه الخصيصة صار ملأ الملائكة في هذا الحديث خير من ملأ بني آدم. أما أنه على الإطلاق فهذا فيه نظر. والمسألة هذه مذكورة فتح الباري وفي حاد الأرواح لابن القيم وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز وفي كتب كثيرة، ولكن كما سمعت هي مسألة كما قال أهل العلم طويلة الذيل قليلة النيل. إن خرجنا بالقول بأن أفضل الملائكة أفضل، ما هو الذي يترتب على هذا؟ وإن خرجنا بأن صالح البشر أفضل، ما هو الذي يترتب على هذا؟ ولكن الصحيح أن صالح البشر أفضل من الملائكة لوجوه كثيرة ليس محل ذكرها. أيضا هنا قال: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع كما قال الحافظ هو قدر مد اليدين، قدر مد اليدين، وهذا يدل على سرعة الاستجابة من الله جل وعلا للعبد كلما تقرب إليه وكلما دعاه وكلما أكثر من ذكره سبحانه وتعالى، مع أنه يثبت لله عز وجل ما ذكر في هذا الحديث من صفات الفعل، ومع ذلك نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتقربه سبحانه وتعالى ليس كتقرب العباد، ليس كقرب العباد ولا كهرولتهم ولا كذكرهم، فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله المثل الأعلى. ولكن يثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما أثبته الله عز وجل في كلامه وكتابه لنفسه عز وجل من الأفعال والصفات والأسماء، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الحديث كما سمعت يدل على فضل الذكر، وأن من أكثر من ذكر الله عز وجل منفردا وخاليا ومع الناس فإن له فضل عظيم، كما في هذا الحديث العظيم.